الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتقبل منا يا رب العالمين، واكتبنا من عتقائك من النار في شهر رمضان يا أرحم الراحمين، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا كريم، آمين. نواصل لقاءنا مع الأصل الثاني من مصادر أهل السنة والجماعة، وهو السنة النبوية الصحيحة المطهرة. وقلنا إن القرآن الكريم محفوظ، ودللنا على ذلك بإيجاز وبما يتناسب مع هذا المقام، وتكلمنا بالأمس عن السنة النبوية وكيف أن الله عز وجل قد حفظها لأنها مصدر من مصادر الدين الرئيسة، مصدر رئيس. فهل يكون هناك مصدر رئيس ثم يدعه الله عز وجل لعوامل التحريف والتزييف؟ ما ينفعش، لا بد وأن يحفظ المصادر التي يقوم عليها الدين بمقتضى قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبمقتضى قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الدين بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن بلغ النبي ذلك كاملا، فما قصر النبي عليه الصلاة والسلام وما خان وما أخفى شيئا، بل بلغ القرآن كما أنزل عليه وبلغ السنة كما أوحاها الله عز وجل إليه قولا وعملا. فده اللي احنا انتهينا إليه. قلنا إن السنة النبوية كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله أفعاله حفظت بعوامل متعددة، منها ما يعود إلى الطبيعة العربية، ومنها ما يعود إلى شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها ما يعود إلى الصحابة رضوان الله عليهم. الطبيعة العربية عندهم حوافظ جيدة يتميزون بالذاكرة القوية، وقلنا ديا أهل فصاحة وبيان، ويحبون الكلام الحسن ويميلون إليه ويحفظونه ويتناقلونه فيما بينهم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام آتاه الله عز وجل من البيان أعلى درجة، ومن الفصاحة أعلى مقام، ومن حلاوة الكلام وجماله ما يحار العقل فيه. ده انت ممكن تقرأ بس كتاب كده بلاغة النبوة لأديب العروبة والإسلام اللي هو مصطفى صادق الرفعي عليه رحمة الله، اقرأ له كده بلاغة النبوة وشوف البلاغة شكلها ايه. المهم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في الفصاحة والبيان وحسن الكلام وجماله في أعلى درجة، والعرب بيحبوا اللي انضموا كده، فبالتالي سيميلون إليه ويحفظون كلامه. ورغم ذلك يعني لو اتكلم الكلمة أو الجملة مرة واحدة هيحفظوها لأن بضعتهم وشغلهم الشاغل. طيب لما يكررها ثلاث مرات يبقى الحفظ أكثر. طيب لما هم ياخذوا الكلام أي الصحابة ويتناقلونه فيما بينهم، يخرج من المسجد يروح يبلغ زوجته وأولاده وأهل بيته والذين في طرف المدينة ممن لم يحضروا معهم المقام، ويتشاورون ويتحاورون في هذا الكلام أكثر. طيب لما الواحد منهم يحفظ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى أولاده فيحفظهم الحديث النبوي كما يحفظهم القرآن، وضربنا مثل بكده بمين؟ بسعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله تعالى. ولما الصحابة يقعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة، واحنا قلنا 23 سنة مدة الواحد بيحضر فيها ايه؟ دكتوراه، يعني كل صحابي بدرجة دكتوراه يعني متخصص نقبل منه. وقلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفظهم السنن القولية في احيان كثيرة، وضربنا مثل بتحفيظهم الايه؟ التشهد، وتحفيظهم الاستخارة، و ودعاء النوم، ونبيك الذي أرسل، قال له ورسولك، قال له لا ونبيك الذي أرسل، وأمثلة ونماذج كثيرة. طيب احنا وقفنا عند كده، ايه تاني من العوامل التي ساعدت على حفظ السنة واستقرارها وأنها لم تحرف ولم تغير؟ إذا تنازع الصحابة رضوان الله عليهم أو اختلفوا في أمر ما، فإلى من يحتكمون؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرجع الصحابة عند الاختلاف في أي مسألة من المسائل، فإذا اختلفوا بين النبي عليه الصلاة والسلام لهم الصواب، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب بعد كده شخصية النبي عليه الصلاة والسلام شخصية مؤثرة، شخصية مؤثرة، ودائما الشخصية المؤثرة يحفظ الناس أقوالها ويقلدون حركاتها ويتبعون آثارها ويتنمذجون عليها. معايا في الكلام؟ الشخصية المؤثرة دائما الناس يحفظون أقوالها ويقلدون حركاتها ويتبعون آثارها ويتنمذجون عليها، يعني بيجعلوها نموذج يتقمصوه يعملوا زيه. شخصية النبي عليه الصلاة والسلام كان شأنها إيه؟ في كل ما ذكرته من الأقوال والأفعال والأحوال والنموذج. النموذج القرآن عبر عنه بأنه هو إيه؟ الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شخصية النبي صلى الله عليه وسلم عند العرب، مش عند المسلمين أو المؤمنين وحدهم، أشهر شخصية عرفتها العرب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في مكة أعداد بسيطة، والإيمان يزداد ويقوى ويشتد ويكثر أتباعه في حجة الوداع اللي النبي عليه الصلاة والسلام مات بعدها بثمانين ليلة. كان معاه كم واحد في حجة الوداع؟ 100,000 واحد، 100,000. طيب عدد الصحابة الذين أثبتت الكتب لهم رواية في الحديث النبوي كام؟ 4,000. الحاكم أبو عبد الله الحاكم، هذا واحد من كبار المحدثين في القرن الرابع الهجري، الثالث الهجري مش الرابع، هذا الرجل العلم الفذ أحصى 4,000 صحابي. إحنا عندنا أكثر من 12,000 ترجمة للصحابة الذين عرفناهم وعرفنا أسماءهم وأنسابهم وصفاتهم وأحوالهم وخبرناها ودرسناها، وفي كتب مؤلفة في أسماء الصحابة زي كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر الأندلسي أبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله من علماء القرن الرابع الهجري، وزي كتاب الإصابة في معرفة الصحابة للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهذا أوسع الكتب في الصحابة. مهم في المسألة، النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة الوداع كان معاه 100,000، والذين روي عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000. طيب 100,000 بقيتهم ما رووش الحديث؟ لا، كانوا يحفظونه ويعملون به في أنفسهم. أصلا هفهمك حاجة، هو أي واحد عنده علم بالضرورة لازم يعلمه؟ لا، أنا هقول لك، أنا في الكتاب معايا مثلا 100 واحد حفظنا القرآن الكريم، 100 واحد دفعتي حفظنا القرآن الكريم في الكتاب، أنا وحوالي كمان معايا 9 يعني 10 اللي اشتغلنا بتحفيظ القرآن بعد ذلك فترة طويلة من عمرنا، وبقية 100 اللي هم 90 ما حفظوش. معنى كده القرآن ضاع ولا ما زال محفوظ معاهم؟ محفوظ معاهم، لكنهم لم ينتهجوا سبيل التعليم، تعليم القرآن يعني، ما بلغوش اللي حفظوه. ليه؟ لعلهم انصرفوا إلى العبادة، قالوا احنا نتعبد بالقرآن في نفسنا، لعلهم انشغلوا بالدنيا، اللي بقى طبيب واللي بقى مهندس، وأنا عارف في ناس أطباء ومهندسين وإلى آخره، كانوا من المهرة في الحفظ، لكن شغلتهم الهندسة والطب وده مستوى مطلوب وبرعوا فيه، فلم يتفرغوا لتحفيظ القرآن وتفرغ غيرهم. ومنهم من مات ولم يستطع التحفيظ. يبقى هناك من يتعلم العلم ويقوم بتعليمه، هناك من يحفظ القرآن والسنة ويقوم بتعليمها، وهناك من لا يتمكن من ذلك لسبب أو لآخر. طب الأربع تلاف دولة عبارة عن 4,000 عين مراقبة للنبي عليه الصلاة والسلام. بالله عليك لما يبقى قدام منك، تتخيل يا جماعة اللي معاه وحدة الميكسر، مش سموه ميكسر عشان يجيب لك الاتجاهات كلها، بيبقوا كم كاميرا؟ 10 20 كام؟ 8 كاميرات، 8، خليهم 10، 2 من عندي زيادة عشان يغطوا. طب لو بقوا 20 هيجيبوا النملة اللي ماشية على الأرض، وإذا كان في دبانة طايرة في الهواء هيصوروها معايا. طب لما يبقى في 4,000 عدسة تصور على مدار ال 24 ساعة، القصور هيطلع شكله إيه؟ هيفوت حاجة؟ أهو 4,000 صحابي صوروا لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم. صوروها إزاي؟ صوروا، حفظوا لنا أقواله، حفظوا لنا أحواله، حفظوا لنا أفعاله، حفظوا لنا حركاته، حفظوا لنا سكناته، حفظوا حاله في السلم، حاله في الحرب، كيف كان يقوم، كيف كان يقعد، كيف كان ينام، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يعامل الناس، كيف كان، كيف كان، كيف كان، كيف كان، عد عد، لدرجة عدوا لنا كم شعر بيضة في لحية النبي عليه الصلاة والسلام. حديث صحيح عن أنس بيقول حوالي 16 ل 20 شعر بيضة.
اللي يعدوا الشعر ضابط لفلحة النبي عليه الصلاة والسلام وما هوش من الدين ان هم يعرفوا ده. طب لما الامر يتعلق بالدين هيعملوا معاه ايه؟ اذا كانوا حافظوا لنا عدد الشعر الابيض في لحية النبي عليه الصلاة والسلام مش هيحفظوا لنا اللي بيتعلق بالصلاة والزكاة والجهاد والسياسة والاقتصاد والمعاملة والاجتماع والقضاء وما شابه ذلك؟ هيحفظوه. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مغمورا حتى يكذب عليه احد، كان شخصية ايه؟ مشتهرة. لو شخصية مغمورة ممكن اتبلى واقول اي حاجة ما حدش هيدور ولا حد هيبحث، لكن شخصية مشهورة الناس هتتكلم عنها بايه؟ بحذر. ولو حد قال كلمة لاربع تلاف عدسة لاربع تلاف عين لاربع تلاف لسان هيقولوا له كذبت. ده احنا هم كنا 4000 واحد من 23 سنة وعنا عليه، 13 في مكة و10 في المدينة. طيب الصحابة كانوا بيتعاملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ بالحب والإجلال والتعظيم. كفاية دليل على الحب أنهم تركوا أوطانهم وأموالهم وأهليهم، أنهم قتلوا إخوانهم الذين لم يدخلوا الإسلام لما واجهوهم في الحرب ووقفوا أمامهم وصدوهم عن سبيل الله، أنهم دفعوا أرواحهم ثمنا لهذا الدين ودفاعا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لما يكون شخص بهذا الحب في منزلة في قلوب هؤلاء الناس وفي مثل هذه المنزلة عندهم، هيبقى أحواله وأقواله بالنسبة لهم إيه؟ منهج حياة، بل هي الروح بالنسبة لهم. عشان كده عبد الله بن عباس يحكي لنا مشهد رائع يدل على إن الحب من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحب العظيم الذي لن نجد مثله، جعلهم يحفظون سنته. بيقول كنا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا شرأبت الأعناق، رأبتنا تعمل كده هو، وشخصت منا الأبصار، ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه ده؟ معقولة ناس بالطريقة دي وبالحب ده؟ لما النبي يقول كده هيجي يحدث ويقول كلمة رأبيهم تطلع لفوق كده هو إيه هيقول إيه؟ وعنيهم ما تلتفتش عنه والقلوب متوجهة إليه، يبقى هذا الحب جعلهم يعظمون سنته ويحفظونه. عروة بن مسعود الثقفي اللي كان رايح مفاوض عن كفار قريش في الحديبية عشان يعمل المعاهدة والهدنة مع النبي عليه الصلاة والسلام انه ما يدخلش مكة السنة دي ويرجع السنة اللي جاية، قصة معروفة. فبيقول ايه لما لقى الصحابة ملتفين حول النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر، ووفدت على كسرى، ووفدت على النجاشي، ملوك العالم القوى العظمى في الوقت ده، فما وجدت احدا يعظم الملوك كتعظيم اصحاب محمد. شوف التعظيم وصل ايه؟ فمش تعظيم شخص فقط، تعظيم شخص وتعظيم اقواله وتعظيم افعاله وحفظها ونقلها. ورغم هذا الحب والتعظيم كانوا حافظين الحديث الذي رواه لينا لحد دلوقتي تحت ايدينا 86 صحابي رواه الحديث ده. وفي بعض العلماء زي ابو بكر الخطيب عليه رحمه الله من علماء القرن الرابع الهجري جمع جزءا حديثيا فيه 100 صحابي رواه الحديث اللي جاي ده. الحديث ده كان قاعدة عامة مشتهرة. تعرف الخيانة العظمى؟ تعرف الخيانة العظمى في الدول؟ تجسس يعني وإفشاء الأسرار العسكرية والسياسية لحد أجنبي؟ هي الحديث ده بمثابة قاعدة الخيانة العظمى. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مع حبهم وإجلالهم كان الحديث ده قدام عينيهم، والحديث ده خلى جماعة من الصحابة لا يتحدثون رغم أنهم ثقات، رغم أنهم حافظون، بس كانوا خايفين لا يغلطوا في حاجة. الحديث ده خلى عبد الله بن مسعود العلم القرآني الشارخ لما يجي يحدث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا 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 كذا، يحدث الحديث ثم يقول أو نحو ذلك أو مثل ذلك أو شبيها بذلك، ثم ينهمر في البكاء. يبقى دي ناس ضيعت السنة ولا حفظتها؟ هذه حاجة. وبعدين تعالى هم كانوا بيقابلوا النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة في اليوم والليلة؟ 5، لأن صلاة الجماعة عندهم كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعدون المتخلف عن صلاة الجماعة إيه؟ منافقا. عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بيقولهم لقد رأيتنا ولا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فكانت صلاة الجماعة مشهودة. بيقابلوا النبي عليه الصلاة والسلام 5 مرات وكل مرة بيديهم بيان جديد أو بيأكد على بيان سابق، يا يذاكر اللي فات ليهم ويحفظهم ويذكرهم، يا إما يديهم بيان جديد نازل من السماء. 5 مرات في اليوم والليلة، يعني في الشهر كم مرة؟ 150 مرة. يعني في السنة كم مرة؟ ها؟ 150 ك 1000 اديك قول. طب بيخطب بيهم كم مره؟ الجمعه كم خطبه الجمعه؟ 2 خطبه اولى وخطبه ثانيه، يعني كم خطبه في السنه؟ 100 خطبه تقريبا، باعتبار ان الجمعه ايه خطبتين، 48 في 2 يعني اجبر الكسر ده الجمعة. طب في خطب مواقف ومناسبات ولا لا؟ في خطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف، وفي خطبة ايه انكار المنكر، لو رأى منكر متفشي يقول ايها الناس الصلاة جامعة، اجتماع طارئ، يقوموا جايين، يطلع المنبر ويقول ما بال اقوام يفعلون كذا، ما بال اقوام يفعلون كذا. شوف ازاي، يبقى 5 مرات في اليوم، 150 مرة في الشهر، قرابة 2000 مرة في السنة، 100 خطبة بيسمعوها في السنة، غير خطب المواقف والمناسبات والاحوال الطارئة. كل ده ما يكفيش ان الصحابة يحفظوا ويفهموا ويعلموا ويتعلموا ويعملوا بكل ما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، ابدا. هذا امر ينبغي ان ينتبه اليه. طيب الصحابة رضوان الله عليهم هل كانوا كلهم درجة واحدة في حفظ السنة والقرآن ولا درجات؟ درجات. القرآن الكريم كان فيه 8 مشتهرين بالحفظ، اعلى 8، من جملتهم أبي بن كعب، معاذ بن جبل، سالم مولى أبي حذيفة، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت الأنصاري، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو زيد الأنصاري، جماعات، وفي أبو بكر وفي عمر، كانوا يحفظون القرآن. نفس القضية في السنة، البيان للقرآن والشرح والتفسير، المصدر الرئيسي الثاني عندنا في دين الإسلام، كان هناك متخصصون فيها. زي مين؟ معاذ بن جبل. أعلم أمتي بالحلال والحرام؟ معاذ. طيب أفرض الأمة، أفرضهم يعني أعلمهم بعلم الفرائض اللي هو علم المواريث، مين؟ زيد بن ثابت. وحتى مذهب زيد بن ثابت في الفرائض هو المعتمد غالبا. طيب أقضاهم، من الذي يعرف القضايا وحلها؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. أعلمهم بالتفسير، من؟ عبد الله بن عباس. يبقى كان هناك متخصصون. طيب من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة مين؟ عبد الله بن مسعود. كان هناك متخصصون. هؤلاء المتخصصون كانوا في زمن مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يشار إليهم بالبنان والناس يلجؤون إليهم ويتعلمون على أيديهم وبس. لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من المتخصصين دول الذين وصلوا درجة الاجتهاد بمعرفة القرآن والسنة ويبعث بهم إلى البلاد. بعث معاذ وعلي إلى اليمن، وبعث أبو عبيدة إلى نجران، وهكذا كان يبعث المتخصصين إلى البلاد ليعلموهم. معقولة حيبعثهم يعلموا أهل اليمن أو أهل الشام أو ما شابه ذلك وهم لا يعرفون شيئا في الدين؟ ولا أكيد بلغوا درجة الاجتهاد بحيث يعتمدون على ما عندهم من العلم فيقومون بإفتاء الناس؟ طيب وبعدين تعالى، ساعد على حفظ السنة أيضا حاجة مهمة أوي. الجماعة اللي بيقول لك الألوف دي كلها من الأحاديث قدروا يحفظوها، الله، وانت جبتها مرة واحدة ليه؟ الله، هو السنة دي كلها، السنة اللي بين ايدينا في كتب السنة الثابتة، حفظوها مرة واحدة ولا على مرات؟ المرات دي يعني كام؟ 23 سنة. 23 سنة في 354 يوم ل 357 يوم يديك كام سنة؟ يديك قرابة 30,000 يوم. يعني السنة دي اتحفظت لنا في كام يوم؟ حفظوها في كام يوم؟ في 30,000 يوم. نزل في السنة ونزل القرآن، نزل الشرع قرآنا وسنة دفعة واحدة ولا فرقه الله عز وجل؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، يعني نزل شيئا فشيئا، فكانت الحادثة تحصل، الواقعة تقع، فينزل القرآن زي ايه؟ سورة المجادلة التي جادلت المرأة التي ظهر منها زوجها إلى آخر القصة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، نزلت الآيات فحفظوها، والحكم حفظوه. آيات أخرى كثيرة. يبقى الأحداث التشريعية أو الأمور التشريعية نزلت حسب الوقائع وحسب الأحداث، وهذا ساعد الناس على حفظها. لما ترتبط المعلومة بحدث أو مكان تكون أثبت في الأذهان. ومعظم التشريعات كانت تنزل حسب الأحداث والوقائع، وبالتالي ساعدهم ذلك على الحفظ. طيب بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما توفي انقطع العلم؟ أبدا، استمر الخلفاء الراشدون من بعده على التعليم. في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما كان يجيله قضية من القضايا كان يحكم فيها بإيه؟ بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لو ما يعرفش حاجة في القرآن ولا في السنة تدل على القضية الحادثة، يجتهد ويجمع الصحابة وينظر هل عندهم اجتهاد آخر أم يوافقوه. يبقى كان بيبص الاول في ايه؟ في القران والسنه. معناها ان في سنه هي معتبره عندهم، مش ما فيش حاجه اسمها سنه زي الجماعه الهجاصين ما بيقولهم. لا، شوف كان الجده لما جاءت الجده الى ابي بكر الصديق تطلب الايه؟ الميراث. الجده عايزه نوع من ميراث حفيدها. فقال: لا اجد لك شيئا في كتاب الله ولا في سنه رسول الله. يبقى السنه لها قيمه ولا ملهاش؟ كان لو كان السنه ملهاش قيمه عند ابي بكر يقول ده كلام فاضي زي اللي بيقوله دلوقتي، كان يقول ايه؟ كان يقول: لا اجد لك شيئا في كتاب الله. لا، بيقول: لا في كتاب الله ولا في سنه رسول الله. ثم يقول: وفوق كل ذي علم عليم بقى، هل منكم من احد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا في الجده؟ يبقى معنى كده في ناس سمعت اشياء وناس لم تسمع، فيكمل بعضهم بعضا. فقام محمد بن مسلمة وقام معه آخر وقال: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي للجدة بالسدس. فقضى لها به أبو بكر الصديق. توفي أبو بكر عهد عمر بن الخطاب، كان عنده ستة، مش ستة، أكثر من ستة، هم الذين يقومون على مجلس الشورى في الأمور الاقتصادية والتشريعية والفقهية والقضائية، فلا يبرم أمرا إلا بعد جمعهم. عندك إيه يا ابن عباس؟ عندك إيه يا علي؟ عندك إيه يا أبي؟ عندك إيه يا ابن مسعود؟ عندنا كذا. فيجتمعون على رأي في القرآن والسنة فيفتي به. طيب لما توفي عمر بن الخطاب، في عهد عثمان كذلك، في عهد علي كذلك، في عهد معاوية كذلك، حتى عهد عمر بن عبد العزيز كان عنده مجلس شورى، مات الصحابة كلهم. الجيل الثاني من أبناء الصحابة كان فيهم عشرات العلماء. يعني لما عمر بن الخطاب كان سايب ورا منه مين؟ ابن عبد الله. وعبد الله بن عمر سايب ورا منه مين؟ ابن سالم، بيورثوا العلم. ابو بكر الصديق كان سايب ورا منه مين؟ القاسم، وغيره 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 وغيره. يبقى الجيل الاول والجيل الثاني توارثوا القران والسنه وحكموا بمقتضاه. دايما هتلاقي ان كتب التاريخ لما بتتكلم عن عهد ما بعد معاويه رضي الله عنه لا يتكلمون عن شيء في الامور القضائيه او الفقهيه او التشريعيه، بل يتكلمون عن الامور السياسيه البحته. دليل انهم لم يختلفوا ابدا في ايه؟ في الاصلين القران والسنه. انما الخلاف اللي كان بينهم ممكن نسميه خلاف ايه؟ خلاف سياسي، ولا يتعلق لا بالقرآن ولا بالسنة، بل ما زال القرآن والسنة قائما. ده عبد الله بن عمر لما جه يبيع عبد الملك بن مروان، خلاص البيعة هتعم لعبد الملك، كتب إليه عبد الله بن عمر، والحديث عند البخاري، قال له: إني أبايعك. كتب عبد الله بن عمر إلى عبد الملك بن مروان يقول: من عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك بن مروان فإني أبايعك على الخلافة يعني، ويبايعك أبنائي بنية أولاد كمان على سنة الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول له: أنا ببايعك شرط أنك تحكم بسنة الله. ينفع تقول سنة الله؟ ينفع؟ والقرآن فيه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. يبقى سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان لما تحصل مخالفة للسنة، أبو سعيد الخدري لما قام الخليفة أو الأمير في زمانه في المدينة قام يعمل إيه؟ قام يخطب خطبة العيد قبل الصلاة. واحنا خطبة العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها؟ بعدها. فالأمير لقى إن الناس بتصلي ومعظمها بينصرف، قال: بس أنا أخليهم قاعدين أخطب الخطبة الأول عشان يسمعوا الكلمتين مني وبعد كده نصلي. أبو سعيد الخدري سكت له، الصحابي الجليل، قال له: لقد غيرت، والله ما هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة قبل الخطبة. وأمره أن يصلي قبل الخطبة. يبقى فيه حفاظ على السنة. طيب العلماء بعد كده، مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي، محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب الشافعي، أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي، أبو حنيفة عليه رحمة الله صاحب المذهب الحنفي، على ماذا كانوا يعتمدون في الاستنباط الفقهي هذه الثروة التشريعية العالية اللي انعقد في فرنسا، حيث بقى مهد القانون، انعقد مؤتمر وقام العلماء فيه بعد عرض شيخين من مشايخ الازهر القدامى عليهم رحمه الله طريقه التشريع في الدين الاسلامي، قاموا فقالوا ان الدين الاسلامي غني بالتشريعات التي تكفل سعاده العالم باسره وتحل سائر مشاكله، والخبر ده مدون على وسائل الانترنت بالتاريخ واسم المؤتمر. فمن اين كانوا ياخذون الاحكام الفقهيه؟ بيقول لك ايه؟ قران وسنة. افتح اي كتاب من كتب المذاهب الاربعه هتلاقيه يقول لك حكم الصلاة مثلا، يقول لك فرض، قام على ذلك الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قوله وأقيموا الصلاة، أما السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس منها إقام الصلاة، وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الصلاة من فروض الدين. دايما تلاقي الكتاب والسنة. يبقى هذا أيضا ساعد على حفظ الكتاب والسنة. التشريعات اللي احنا عايزين. لما تيجي تسألني انا كمتخصص في الشريعة او تسأل اي عالم متخصص في الشريعة، بتسأله عن رأيه الشخصي ولا بتسأله عن الدين الذي حفظه وتعلمه؟ عن الدين الذي حفظه وتعلمه. فبيقول لك ايه؟ يقول لك قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كام مسألة في حياتنا بتتعلق بالتشريع؟ حياتنا كلها. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يبقى كل حياتك خاضعة لشرع الله. فيبقى لما كل حياتك خاضعة لشرع الله، بالتالي لابد يكون السنة محفوظة والقرآن محفوظ. المرأة لما تبقى حائض بتتعلم مسائل الحيض منين؟ من السنة. القرآن ما فيش تفصيل. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بس أدي اللي في الحيض في القرآن. طيب بعد في بقى ولا يأسنا من المحيض في العدة، لكن تفصيلات الحيض وأحواله والمستحاضة والنفاس وما كل ده من فصله السنة. طيب أمور الطلاق والزواج، أمور الرهن والإجارة والشفعة والإطالة، وأمور البيوع والمعاملات، أمور القضاء والإفتاء، يبقى صارت حياتنا كلها مرهونة بالقرآن والسنة. فلا بد أن يكون القرآن وأن تكون السنة محفوظة، وإلا لضاع الدين. وبعدين بالله عليكم، ما الصحابة هيعجزون عن حفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهم يمارسونها عمليا؟ ده عايشين فيها ليل ونهار، ده كانوا بيستنوها بفارغ الصبر عشان يعملوا بيها. لما يستنوها بفارغ الصبر بيتلقفوها بإيه؟ بحب زي ما قلت لك. تعالى لما تسمع البخاري عليه رحمة الله لما يكون حافظ 300,000 حديث. 300,000 حديث مش معناه 300,000 نص، 300,000 سند. وممكن زي ما قلت لك حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. انا قلت لك كم صحابه تحت ايدينا دلوقتي؟ رواه 86 اهو، اسمه 86 حديث رغم ان النص واحد. يبقى باعتبار كل صحابي سمعه، ابو بكر، عمر، علي، ابو هريره، عائشه، عبد الله بن عمر، فلان فلان فلان، بنعتبر باعتبار الصحابي ان هو حديث رغم ان النص واحد. فلما يحفظ الطرق، يحفظ ان روايه ابو هريره، روايه فلان، وابو هريره سمع منه واحد، وابو بكر سمع منه واحد، والواحد سمع منه اثنين، والاثنين سمع منه ثلاثه، وشوف الاسانيد تفرع. اما يحفظ الطرق دي كلها اسهل ولا لما يحفظ النصوص؟ اما يحفظ عن فلان عن فلان عن فلان، وفلان ده عنه 10 والعشر عنهم 20، ايهما اصعب؟ حفظ النص ولا حفظ الطرق دي؟ لا، أي الاصعب حفظ الطرق، والاسهل حفظ الايه؟ النص. الصحابه كان عندهم طرق ولا واخدين مباشره؟ دايركت، شو بيقولوا كده؟ مباشرة، فيس تو فيس، وجها لوجه، مفيش أي فاصل بينه وبين النبي. فكان سهل أن يحفظ النصوص. البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الطبراني، الحاكم، البيهقي، عد العلماء كانوا يحفظون عشرات الألوف بل مئات الألوف من الأحاديث، ونتحدى بهم العالم أجمع. وزي ما فهمتك، أوعى تسمع لغير المتخصص الذي يطعن في البخاري ومسلم أو في السنة، اسمع للمتخصص. المهم إذا كان العصور المتأخرة 200 و300 سنة بعد قرنين وبعد ثلاثة حافظين مئات الألوف من الطرق، الصحابة مش هيحفظوا خمس اللي حفظوا هؤلاء العصور المتأخرة؟ أكيد، لأن المصدر قدام منهم على طول، ما فيش شيء يحول بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا كده نعتبر يعني وفينا الموضوع حقه. أظن بعد هذه الطرق، بعد هذه الأمور، لا يستطيع واحد أن يقول إن السنة لم تحفظ. بس اختم بقى بحته في غايه الاهميه، ودايما هتلاقيها بقى في الصحافه الزرقاء والخضراء والسوداء واللي ملهاش لون ولا طعم ولا ريحه. يقول لك ايه؟ اللي يقول لك مفكر اسلامي ومفكر مش عارف ايه، ونازل يطير بالباراشوت من المريخ ولا ليه علاقه بالاسلام خالص. لسه انا جايب جريده النهارده هايفه مكتوب فيها كده جوه مقال لاربعه كلهم اعداء للسنه النبويه برسائل ماجستير ودكتوراه، يعني مش بجيب الكلام من عندي. واحد منهم كاتب مقال بيقول هو كان لواء سابق، يعني ماليش في الدين اصلا، كاتب يقول ايه؟ الذين يقولون ان الله ثالث ثلاثه ليسوا كفارا بنص القران الكريم. اللهم امال فين لقد كفر ثلاثه ثلاثه؟ يقول لك ده كفر هنا مش معناها يعني على داخلين النار، كفر بمعنى ستر وغطى وقعد يخبط ويلخبط، اهو كل اللي عايز يقول في الدين زي ما قلت لك، ماليش نقابه تحميه. والثاني كاتب ايه؟ الاسلام ينهانا عن الرد على بابا الفاتيكان. الله، يعني يشتم النبي عليه الصلاه والسلام ويقول كده هو علينا ويعتمده، ومش اول شتيمه، ده الدكتور محمد عماره جاب له ملفاته وتصريحاته في المجلات كلها بالصوت والصوره وبالكتابه، وتقول لي مش عارف ايه. انا بقول لكش اشتمه، بقول لك رد عليه. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، دي ما معهمش التي هي احسن بقى. طيب والثالث كاتب ايه؟ كاتب عنوان بلك الثالث ايه مهندس، مع احترامي لكافة المهندسين، مهندس يعني ماليش الا في الطوب والاسمنت والرمل والزلط والحديد، ويعرف مصنع عز فيه كام الدخيلة ومش عارف ايه، ده اللي يعرفه، ويقدر يعمل المدمات مش عارف ازاي، والسوكة دي مش عارف مالها، والمواسير دي مش عارف ايه، وكسر لي البواب ده اعمله تاني، ده اللي يفهم فيه، مع احترامي لكافة المهندسين، والتأسيس ضد الزلازل والترميم والإحلال والتجديد. انما في الدين كاتب له عنوان في الجريدة يقول ايه، البخاري الذي يسيء الى النبي كل يوم. اه والله العظيم في جريدة، في جريدة، وجايب حديث بيقول الحديث اهو، وحاجة ما تدخلش يقول لك البخاري بعد القرآن، والبخاري مش عارف ايه. يا عم ده انت بتاع طوب واسمنت، ايه اللي دخلك عند البخاري؟ البخاري اللي حافظ علينا الدين عليه رحمة الله، تعال اسألني انا عن البخاري وانا اقول لك. طيب، واللي تحت منه كاتب بدعة التنافس على قراءة القرآن في رمضان، والناس بيتنافسوا في ختم القرآن، وده كلام فاضي ما ينفعش، عايزين نتدبر. طب ما هو في تنافس على الختم وفي تنافس على التدبر، هتحرم الناس من دين ايه؟ ما تحرمهمش. شاهد في المسألة اخي الفاضل، هتلاقي من العينة دي من يكتب ويقول ايه؟ السنة، هتسمعها واكيد سمعتها، ما اتكتبتش الا بعد موت النبي بمئة سنة. سمعت دي قبل كده ولا لا؟ اكيد سمعتها، يا اما في قناة فضائحية جايب لك مفكر باراشوتي من المريخ، يا اما في جريدة عايزة تبيع، يقول لك السنة ما اتكتبتش الا بعد مئة سنة. يبقى معنى كده كانت فين في المئة سنة؟ ضاعت. اقول له يا سعادة البيت، يا باشا يهديك يرضيك، السنة الأصل فيها زي ما فهمناكم يا أخوانا، الأصل فيها الكتابة ولا الحفظ؟ الحفظ. نضر الله امرأ سمع مني حديثا فوعاه فحفظه فأداه كما سمعه. وكانوا بيكتبوا ولا ما كانوش بيكتبوا؟ كانوا بيكتبوا، بس هم خلطوا. تعرف تحديد المصطلحات قبل ما تتناقش مع حد؟ قل له حدد المصطلحات من فضلك. يمكن يكون المصطلح مثلا ايه، لو ما هنتكلم مثلا مناظرة الكبايات مثلا، الكباية عنده معناها انه ايه، واد بتاع كباية وبيشرب خمرة ومش عارف ايه، واحنا عندنا الكباية في بلدنا يعني اللي تشرب بيها المية، تقول له يا عم اشرب بس من الكباية، انت شفت خمرجي؟ حدد المصطلحات، تقول الكباية عندك معناها ايه، للمية ولا للخمرة يا حبيبي؟ فنقول لهم يا اخوانا اللي بتقولوا السنة اتكتبت بعد 100 سنة، الكتابة دي معناها ايه عندكم يا حبايبي؟ ده احنا عندنا اربع مصطلحات. شوف بقى الكلام العلمي الجميل، في حاجة اسمها الكتابة، وحاجة اسمها التدوين، وحاجة اسمها التأليف، وحاجة اسمها التصنيف. هم راحوا واخدين الأربعة وعاملين لهم لعبة حاوي كده ومطلعينهم مع بعض ومسحين السنة من الدنيا. في حاجة اسمها الكتابة، وحاجة اسمها التدوين، وحاجة اسمها التأليف، وحاجة اسمها التصنيف. دي بقى تقدر تدبها في عين التخين اللي ينكر السنة، اللي يقول لك السنة ما اتكتبتش إلا بعد 100 سنة. الفرق بينها إيه؟ ده كلامنا إن شاء الله في الغد بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد.